تسليم. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة المعشرات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 دود من الإبن صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وفي لفظ له من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له: بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هكذا بوب المؤلف باب زكاة المعشرات، وأكثرهم يعبرون بباب زكاة الخارج من الأرض. وسميت معشرات لأنه يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بلا مؤونة، ونصف العشر فيما يسقى بمؤونة. فلما كان فيها ذكر العشر ذكرت كلها معشرات. وقد اختلف في زكاة بعضها، فيرى بعض العلماء أن كل ما يخرج من الثمار ومن الفواكه أن فيه زكاة، والأكثرون على أن الزكاة في بعضها. في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق هو الفضة، يعني الذي يتعامل به والذي هو عملة الناس ونقودهم. الأواقي جمع أوقية، ويرويها بعضهم وقية، وتقدر من الفضة 40 درهما. الأوقية 40 درهما. وإذا ضربنا 40 في 5 بلغت 200، أي إذا كانت تجارة الإنسان من الورق أو ذخيرته من الفضة أقل من 200 فلا زكاة عليه. فبين بذلك نصاب الفضة أنها 5 أواق. وقد تقدم في حديث أبي بكر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفرقت ربع العشر. ثم قال: فإن لم يكن عنده إلا 190 فليس عليه صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني قدر هناك الرقة 200 درهم وجعل ما دونها 190 لا زكاة فيه إلا إذا اختار ذلك وتبرع. وتقدم أيضا في حديث علي الذي رواه الحارث وعاصم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. 200 درهم فيها ربع العشر، ربع العشر 5 دراهم في 200 و10 دراهم في 400، وكل ما زادت ولو درهما أخرج منه قدره حتى لا يكون فيها وقص. هكذا قالوا إن النقود الفضة والذهب ليس فيها وقص. في حديث علي يقول: ليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. الدنانير هي الذهب. فبين في هذا الحديث أنه لا زكاة فيما كان دون 5 أواق من الورق. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الذود الجماعة من الإبل لا واحد له من لفظة، فلا يقال في الواحدة ذودة، وإنما الذود هو المجموعة، مثل القوم الجماعة من الناس. ولا يقال للواحد أو الواحدة قائم أو قومة. أخبر بنصاب الإبل أنه 5، وتقدم هذا أيضا في حديث أبي بكر في قوله: إذا لم يكن له إلا 4 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وجعل في 5 من الذود 1 من الغنم. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. الأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، و5 أوسق مضروبة في 60 صاعا بثلاثمائة، أي 300 صاع. بين بذلك نصاب الخارج من الأرض كالتمر والبر. وكان التمر يكال، وذلك لأنهم يجففونه، فإذا يبس اعتبروه بالصاع فيعتبرونه بالمكيال. ولذلك في زكاة الفطر صاع من تمر. وإذا كان لا يكال كما في هذه الأزمنة، يعني أنه يكنز ويصعب كيله، فإنه ينتقل إلى الوزن. والأصل أن الصاع في ذلك الزمان كان يمسح مسحا، لا يجعلون عليه علاوة، إذا ملأوه من التمر أو البر فإنهم يملؤونه ولا يجعلون عليه علاوة، فيكون هذا صاع. ولذلك قالوا إن صاعنا أو إن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أو الصاع الذي في زمنه أنقص من الصاع الموجود عندنا بالخمس وخمس الخمس. وذلك إنما هو العلاوة فقط. ولأجل ذلك اعتبروه ب270، فإذا كان عنده 270 فإنه نصاب فعليه الزكاة وإلا فلا. هكذا قدروها. إذا كان الصاع يجعل عليه علاوة فإن تلك العلاوة تقارب العشر، لأن إذا نقصنا من 330 وإذا هي العشر، وإن كان أكثر على ما قالوا أنه أنقص بالخمس، يعني لو نقصناه لو نقصنا 300 خمسها لكان ذلك 60، فيكون النصاب 240. ولكن من باب الاحتياط جعلها 270. نصها هنا على التمر وغيره مثله من الذي يكال. لما قدره بالكيل في قوله 5 أوسق والوسق 60 صاعا ألحق به كل ما يكال من الخارج من الأرض، فمن ذلك الزبيب. العنب يترك في شجره حتى ييبس ويزبب يكون زبيبا، فبعد ذلك يفرم ويؤكل يؤكل زبيبا، ففيه الزكاة إذا بلغ هذا النصاب الذي هو 270 صاعا. وتقدر أيضا بقدرها على أن يجعل الصاع بالوزن نحو كيلوين وأربعين إجرام، فإذا بلغ ذلك صدق عليه أنه نصاب. جاء الحديث أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. فنص على التمر ونص على الحب، فيدخل في ذلك الحبوب التي تكال. كلمة حب ليست خاصة بالبر ولا الشعير ولا الأرز ولا الدخن والذرة وما أشبهها، بل كل حب يكال ويدخر يصدق عليه أنه مما يكون فيه الزكاة. فأدخلوا في ذلك حبوبا كثيرة تدخر وتكال، من ذلك حب الرشاد، وكذلك حب السمسم، وحب الحلب، وأحب الشنيز الحبة السوداء وغيرها، وكذلك حب الفول وما أشبهه، فإذا بلغ عنده من هذه الحبوب هذا المقدار الذي هو 5 أوساق فإن فيه الزكاة الذي هي إما العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة أو نصف العشر. جاء في الرواية الثالثة بدل التمر ثمر بالساء، وهذه اللفظة قد تكون أعم من غيرها، فإن كلمة ثمر يدخل فيها كثير من الثمار التي لا تدخر مثل الزيتون والرمان، وكذلك الفواكه كالتفاح والأترج والبرتقال والليمون وما أشبهها، على أنها ثمر. فلذلك اعتبرها بعضهم زكوية وقال إنها من الخارج من الأرض، وذهب إلى ذلك بعض العلماء واستدلوا بالآية في سورة الأنعام، وهي قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقد ذكر قبلها الزيتون والرمان في قوله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فجعلوا في الزيتون والرمان صدقة، لأن الله قال آتوا حقه بعد ذكر الزيتون والرمان، فذهبوا إلى أن فيه زكاة، ولكن المختار أن الزكاة إنما تكون في الحبوب والثمار. الحبوب ذكرنا أنها تكون في البر والشعير، وكذلك في الأرز والدخن والذرة، وكذلك في الحبوب التي لا تكون قوتا، أي لا تؤكل قوتا، مثل الشنيز والحلب والرشاد والعدس والفول وما أشبهها، أنها كلها تكال وتدخر، فمنها ما يستعمل علاجا ودواء، ومنها ما يستعمل قوتا، ومنها ما يستعمل إداما، ولكنها مع ذلك ينتفع بها فتكون ينتفع بها في الحال وفي المآل، تدخر. ولم يجعلوا زكاة إلا فيما يكال ويدخر، فعلى هذا لا دلالة في الآية على وجوب الزكاة في الخضروات، لأن الله قال يوم حصاده، وهذه لا تحصد، يعني الأترج والليمون والتفاح ونحوه إنما تقطف قطفا، فلا يقال حصد التفاح، إنما يقال تقطه ونحو ذلك.
وعن سار بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون وهو كان أثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون وكان بعلا العشر، وفيما سقي بالسوان أو النضح نصف العشر، وإسناده على رسم مسلم.
هذا الحديث استدل به على عموم الزكاة من كل الخارج من الأرض فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. فيما سقت السماء يعني المطر الذي يشرب من المطر أو من الطل ينزل عليه المطر فيشرب، أو كذلك يشرب بعروقه لا يحتاج إلى مؤونة، أو كذلك يشرب من العيون، العيون التي تنبع من الأرض أو من الأنهار التي تجري تنزل من مرتفعات أو تنبع من الأرض، كما في قول الله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. فإذا كان هذا النبات يسقى من السماء لا يحتاج إلى مؤونة، بل يسقى من المطر بدون كلفة، فإن الكلفة فيه يسيرة، إنما يحتاج إلى أنهم يبذرونه ثم يحرثونه ثم يسوونه ثم ينزل عليه المطر، فإذا نزل المطر نبت، فلا يحتاج إلا إلى الحصاد فيما بعد ذلك. أو كذلك إذا غرسوه أو بذروه فجروا عليه من هذه العيون، من العيون النابعة أو من الأنهار الجارية، وشرب منها بدون أن يحتاج إلى مؤونة، فمثل هذا النعمة فيه أكبر، فيخرج منه العشر إذا بلغ النصاب، فيخرج من 330 صاعا، وهكذا إذا بلغ 300 صاع وخمسة أوسق فإنه يخرج منه العشر. وكذلك العثري هو الذي يشرب بعروقه، يوجد في بعض الأماكن وفي رؤوس الجبال شجر ينبت ثم بعد نباته يشرب بعروقه ويسمى عثريا، لا يحتاج إلى سقي ولا إلى مؤونة، من العنب ومن البر ومن الشعير ومن الفول وما أشبهه. فهذا العثري فيه إذا كان يكال ويدخر فيه العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وذلك لأنه فيه مؤونة. النضح هو اجتذاب الماء بالدلاء من جوف البئر، لا شك أنه يكلف إخراجه من عمق الآبار فيسمى نضحا، ففيه نصف العشر، وذلك للمؤونة التي فيه. رواية أبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. عرفنا سقت السماء يعني المطر، والأنهار الأنهار الجارية في جداول سواء كبيرة أو صغيرة كما توجد في كثير من البلاد، تنزل المياه من رؤوس الجبال ثم تمشي مع أنهار مستمرة، ثم الذين حولها يفجرونها فيأخذ هذا جزءا وهذا جزءا ويسكون به أشجارهم وحروثهم ولا يحتاجون إلا مجرد أنه يفجر ثم يسد ثم يسقي حسب ما يريد، فذلك لا شك أنه تخفيف. وكذلك العيون، يعني هناك أماكن تمتلئ الأرض بالماء فتنبع عيون كانت موجودة في كثير من البلاد في المملكة في الأفلاج وفي الأحساء، وإن كانت في هذه الأزمنة قد غارت، فهذه لا كلفة فيها. وكذلك البعل، البعل أنهم إذا أقبل المطر نثروا حبا في أرض وحرسوها وسووها ينزل المطر فتشرب شرابا كثيرا تروى منه وتبقى إلى أن تستحصد، أو كذلك ينزل عليها المطر مرة بعد مرة إلى أن تستحصد. يقال هذا بعل لآل فلان وهذه بعول كذا وكذا، والغالب أنها تكون من البر في هذه البلاد، وفي بلاد أخرى تكون أيضا من الأرز، فهذا أيضا يسقى بلا مؤونة، ففيه العشر في كل صاع عشرة. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. يمكن أن الكثيرين من الحاضرين لم يعرفوا السواني. السواني هي من الإبل أو من البقر أو من الخيل، تعلق فيها الحبال التي تجتذب تلك الدلاء، وذلك الدلو دلو كبير يسمى الغرب، وهو الذي ذكر في حديث قصة عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: بينما أسقي على بئر أخذها أبو بكر فنزع ذنوبين، ثم أخذها ابن الخطاب واستحالت غربا، فلم يزال ينزع حتى ضرب الناس بعطل. الغرب دلو كبير، ولكن له باب يمتلئ منه وله طرف يصب منه فيعلق في ظهر هذه الدابة وتجتذبه بعدما يمتلئ، وتمشي به هذه السواني إلى أن يظهر إلى فم البئر ويصب ما فيه من الماء في ذلك المصب، فتسمى السواني وتسمى النواضح. فلذلك جمع بينهما بالسواني أو النضح. فالنواضح هي التي تخرج ذلك الماء بتلك الدلاء. يكون على البئر ثلاث في مكان فيه انحدار، إذا امتلأت هذه الغروب ساقوها نحو ذلك المنحدر، فإذا وصلت نهايته وإذا هو قد خرجت هذه الغروب وصبت ما فيها في ذلك المصب ورجعوا رجعت إلى أن ترجع ثم تمتلئ مرة ثانية. ولا شك أن هذا كلفة، أولا إصلاح ذلك الغرب يعني من الجلود من جلود الإبل ونحوها يحتاج إلى كلفة. ثانيا يكون له حبلان, حبل أعلى فوق البكرة الكبيرة وحبل أصغر, يعني ويكون ذلك الأسفل عادة أنه من الجلود يسمونها السريح, يكون على دراجة, دراجة تستدير, فإذا اجتذبته تلك الثانية التي من الإبل أو البقر جرت هذين الحبلين لأنهما مربوطان جميعا إلى أن يصب ما فيها. فهذه كلفة إصلاح, أولا حفر الآبار وتعميقها إلى أن تصل إلى الماء العميق, ثانيا إصلاح العدة التي هي أخشاب يجعلونها على فم البئر, أعواد كثيرة وخشب كثيرة حتى يجعلوا فيها هذه العدة التي هي البكرات المحالات وما أشبهها, ثالثا هذه الدواب التي يجرون عليها, رابعا السائق الذي يسوقها, فكل ذلك كلفة. فلأجل ذلك خففت المؤونة وخففت الزكاة فجعل عليه نصف العشر إذا سقاه بهذه النواضع أو بهذه السواني. هذا سقي بمؤونة فكان عليه نصف العشر. في هذه الأزمنة كان يسقى بهذه المضخات الماكنات التي يسرها الله, هذه المضخة أيضا تحتاج إلى كلفة, حفر البئر ثم شراء هذه المضخة قد تكون ب20,000 إلى 50,000, يعني بمؤونتها كلها. كذلك تحتاج إلى وقود وتحتاج إلى أدهان, يعني إلى زيت وإلى وقود توقد به وتسمى محروقاتها التي توقد بها, فهذه أيضا تحتاج إلى كلفة. فلأجل ذلك ألحقها بما سقي بمؤونة, فما سقي بهذه المضخات فإن فيه نصف العشر لوجود المؤونة. كذلك أيضا كانوا قديما يسقون بالدواليب, والدالوب تديره البقر أو نحوها, عبارة عن حبل متين تربط يجعل كدائرة, هذه الدائرة يعني الحبل أعلاه على بكرة في أعلى البئر وأسفله يصل إلى الماء, وفي هذا الحبل المستدير فيه أيضا أسطال, يعني أواني على هيئة السطل الذي له عروة, تربط هذه الأسطال في هذا الحبل, يكون فيه نحو 50 سطلا أو 80 مستديرة فيه, يستدير هذا الحبل بدوران تلك البكرة إذا دارته تلك البقر أو الخيل أو نحو ذلك تستدير على البئر, وكلما استدارت استدار هذا الحبل فتخرج هذه الأسطال ملآنة ماء, إذا خرجت ملآنة وإذا هي هكذا تكون رؤوسها إلى أعلى, فإذا وصلت إلى نهاية البئر تصب ما فيها في ذلك المصب, ثم بعد ذلك تتدلى رؤوسها, يعني في الجانب الثاني تكون رؤوسها منكوسة إلى أن تصل إلى البئر, هذا أيضا بمؤونة، يعني إذا سقي بالدالوب الذي تديره البقر أو سقي بهذه الماكنة التي هي المضخة أو سقي بالنضح أي بهذه السواني ونحوها، فكل ذلك بمؤونة. في هذا الحديث العموم فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، هذا دليل من قال إن الخضروات فيها زكاة، وذلك لعموم فيما سقت، لم يقل فيما سقت السماء من الحبوب ولا من الثمار، بل قال فيما سقت أي في كل شيء مما سقته السماء العشر أو نصف العشر. فاستدل بذلك الحنفية على أن الزكوات تخرج من الخضروات، فتخرج من التفاح ومن الموز ومن أنواع البطيخ وما أشبهها، وتخرج من القرع والدبة والباذنجان والخضار وما أشبهها، وذلك لأنها كلها تسقى بهذه الأشياء، سقت السماء أو سقي بالنضح. فإطلاق هذا الحديث يظهر منه أنها كلها فيها زكاة، ولكن خالف في ذلك الجمهور وقالوا إنما تكون الزكاة فيما يكال ويدخر وينتفع به في المآل، وهذه لا ينتفع بها إلا في الحال، لأنها إذا كنزت فإنها تفسد، ولو كان بعضها قد يكنز أشهرا كالبصل ونحوه، ولو كان بعضها قد يجفف كالطماطم وما أشبهها، ولو كان القرع ونحوه قد يبقى أشهرا لا يفسد، لكن الأصل أنها لا تبقى، يعني التفاح الموز إذا بقي مدة أسبوع أو عشرة أيام، وكذلك البرتقال والأترج والليمون وما أشبه هذه، أولا أنهم لا يعتبرونها بالمكيال، لا تكال وإنما تباع بالعدد، وثانيا أنها لا تدخر، لا ينتفع بها في المآل. وإن كان في هذه الأزمنة وجدت هذه الثلاجات التي تحفظها أشهرا أو سنوات، ولكن مع ذلك كلفتها وما يخسرون عليها في تثليجها قد يكون أكثر من زكاتها. الصحيح أن الزكاة خاصة بما يكال ويدخر، سواء من القوت أو من غير القوت، وحيث أن التمر والزبيب يدخر ويبقى سنة كاملة فإن فيه الزكاة، حيث أنه ينتفع به في الحال وفي المآل.
وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسين العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ. كذا قال وإسحاق بن يحيى، تركه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو زرعة موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى أولى بالإرسال. وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه ولم يثبت، وقيل إنه صحب عثمان مدة، والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
عن سفيان عن طلحة ساقط عندك حديث، وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى.
وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن، فأمرهما يعلم الناس أمر دينهم، وقال لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وطلحة، روى له مسلم.
هذا هو الذي بعده استدل به على أن الزكاة في الخارج من الأرض إنما تؤخذ مما يكال ويدخر. في هذا الحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم أولا معاذ بن جبل إلى اليمن، ثم بعث بعده عليا، ثم بعث بعده أبا موسى وعمار، وكلهم إلى جهة من جهات اليمن. في هذا أنه بعثهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، لأن الذين أسلموا حديثا لا بد أن يجهلهم كثير من أمر الدين فيما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات وحقوق الله تعالى وحقوق عباده، ويعلمونهم القرآن ويعلمونهم السنة ويعلمونهم الحلال والحرام. والمنطقة واسعة فلا بد أن يكون فيها عددا لهم خبرة ولهم علم. وكان مما أمرهما به لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الصدقة يعني الزكاة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الحنطة والشعير من الحبوب التي يعتني بها الناس ويأكلونها، ويعرفون بالشعير دوابهم، فتكون من الحبوب. والزبيب والتمر من الثمار، الزبيب من العنب والتمر من النخل. هكذا يقول قصرهم على أن يأخذوها من هذه الأربعة. لكن إذا نظرنا إلى العلة وهي أنها تدخر ألحقنا بها ما يشبهها، فتؤخذ أيضا من الدخن ومن الذرة، وتؤخذ من العدس لأنه يكال ويدخر، وكذلك تؤخذ من المكيلات التي تدخر وتكال ولو لم تكن من الأقوات، كما ذكرنا أنها تؤخذ من الفلب ومن الشنيز ومن غيرها، واعتبرها أيضا مأخوذة حتى من البذورات، يعني إذا كان هناك بزر يعني يدخر لأنه يباع بذرا فإنه إذا بلغ النصاب يؤخذ منه. بذور النباتات التي ليس لها ثمر إلا شيء يسير قد تبلغ النصاب، مثلا بذر البصل قد يكون له بذر فيبلغ النصاب ويدخر، وكذلك بذر هذه الأوراق الخس والفجل، هذه أيضا إذا كان بذرها يبلغ النصاب ففيه الزكاة، وهكذا بذر البرسيم ونحوه إذا حصدوا من البرسيم وبلغ البذر الذي حصلوه ما يكون نصابا أي خمسة أوسق فإنه يدخر فيكون فيه الزكاة. أما القصر في هذا الحديث على هذه الأربعة فإن أراد بذلك لأنها الأغلب، أغلب ما ينتفع الناس به من الثمار التمر والزبيب، وأبلغ ما ينتفعون به ويستعملونها من الحبوب الحنطة والشعير. ولا شك أيضا أنه يمكن أنه لم يكن الأرز مشتهرا في تلك الجهات فلم ينص عليه، وكذلك أيضا كان إنتاج تلك الحبوب الأخرى قليلا فاقتصر عليها على هذه الأربع. وأما حديث إسحاق بن طلحة، إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، جده طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، روى إسحاق بن يحيى هذا الحديث عن عمه موسى بن طلحة أخي يحيى بن طلحة، ثم ذكر أن موسى بن طلحة رواه عن معاذ بن جبل، ومعاذ قد عرف أنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره بأن يعلم الناس أمر دينهم. يقول في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في الحديث الذي يرويها. وفي هذا أنه زعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير، يعني قاله الحاكم موسى بن طلحة بن عبيد الله، ولا ينكر أن يدرك أيام معاذ، هكذا قال، لأن معاذ مات سنة 18، وإذا كان تابعيا كبيرا فإنه قد يدرك معاذا. يقول وإسحاق بن يحيى الذي هو ابن أخيه فيه نظر، تركه أحمد والنسائي وغيرهما، فيكون مدار الحديث على إسحاق بن يحيى فيكون فيه ضعف. يقول وقال أبو زرعة الرازي العالم المشهور موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل، يعني إذا روى موسى عن عمر فإنه مرسل، وذلك لأن عمر مات سنة 23 فيكون موسى لم يدركه، ومعاذ توفي في خلافة عمر سنة 18، فبطريق الأولى أن لا يدركه موسى بن طلحة إذا كان روايته عن عمر مرسلة، فبطريق الأولى روايته عن معاذ. يقول: وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه، إذا كان كذلك ولد في عهده صلى الله عليه وسلم فيمكن أنه أدرك معاذا ولو كان عمره 10 سنين أو 9 سنين، ولكن يقول إنه لم يثبت. وقيل إنه صاحب عثمان مدة، أي أنه أدرك عثمان خلافة عثمان وصاحبه، لا شك أنه يقرب أنه أدرك عثمان، لأن عثمان مات سنة 35. يقول: المشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، فعلى هذا يكون هذا الحديث كتابا، يعني يمكن أنه كان هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أو كتبه معاذ يعني فيما كتبه وأخذه طلحة، ووجده موسى بن طلحة في كتب أبيه طلحة فرواه، وإذا كان كتابا فإنه يكون معتبرا، ذلك لأنه يكون موثقا، يعني الكتابة قد تكون أقوى من الحفظ. وبكل حال فإن الأولى أن يعمل به. يقول: فيما سقط السماء والبعل والسيل العشر، هذا قد تقدم أن المراد به ما سقي بلا مؤونة، فيما سقي بالنضح نصف العشر، يدخل في النضح كل ما سقي بمؤونة. ثم يقول: وإنما يكون ذلك، يعني وإنما تكون الزكاة في التمر والحنطة والحبوب، التمر يلحق به الزبيب، الحنطة يلحق بها الشعير، كلمة الحبوب تفيد أنها تؤخذ من كل الحبوب حتى ولو لم تكن قوتا، فيدخل في ذلك حب الشنيز، الحبة السوداء، وحب الرشاد، الحلف، وما أشبه ذلك. يقول: وأما القساء والبطيخ والرمان والقصب فقد أفاء عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القساء مطروح معروف، يسمى الطروح الآن، وقد يسمى أيضا الخيار، الخيار والطروح، هذه الغالب أنها إذا كنزت لا تبقى مدة، وهي مما يؤكل مع الطعام دون أن يحتاج إلى طبخ أو شيء أو نحو ذلك. البطيخ يدخل في ذلك الجح وجميع أنواع البطيخ التي تؤكل فواكه، الرمان لا يدخر، وهو من الفواكه المعروفة التي يتفكه بها، القصب يراد به يعم كل ما فيه قصب وينتفع بذلك القصب، فأعواد قصب السكر ونحوه يلحق بهذه كل الفواكه ونحوها. جاء في حديث أن رجلا عاملا لعمر كتب إليه أنه يوجد في الطائف أموال أو أشجار كثيرة من الفرسك. الفرسك هو الذي يسمى الخوخ. فقال عمر لا زكاة فيه. فألحق الخوخ بهذه الفواكه فيلحق به أيضا البرتقال والأترج والمشمش وما أشبه ذلك، هذه مما أفي عنها. فتكون الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وما يلحق بها مما يكال ويدخر.
وعن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار لم يروي عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقال ابن قطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. كذا قال وفيه نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن النيار ابن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان.
هذا حديث رواه سهل بن أبي حثمة يقول عبد الرحمن بن مسعود جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. خرص النخل أو الزرع أو الكرم الذي هو العنب هو تقديره، يعني حزرها وذكر مقدار ما فيها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا وما أشبه ذلك. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يخلص النخل فيأتون إلى النخل فيقولون نقدر ما فيه من التمر بخمسمائة صاع أو ثمانمائة أو نحو ذلك، فأمرهم أن يتركوا الثلث لا يخلصوه. إذا قالوا إنه يكون ستمائة صاع يترك الثلث فيقولون إن عليك زكاة أربعمائة صاع. لماذا يترك الثلث؟ الغالب أنه يؤكل رطبا وأنه يؤخذ يعطى هبات، يعطي هذا الصديق نخلة وهذا أيضا تمرا وهذا قنوا ونحو ذلك فيكثر الهبة فيه. فأمرهم أن يرفقوا بهم. وهكذا أيضا في العنب يقطعون منه كثيرا قبل أن يزبب، فهذا الذي يقطعونه لا يحسب عليهم لأنهم لا يدخرونه بل يتصدقون بهذا ويهدون على هذا ويأكلون لهذا ويطعمون ضيفا هذا وهكذا. فلأجل ذلك أمروا بأن لا يشددوا عليهم بالخرص. ولعل هذا في النخل بخلاف الزرع، فالعادة أن الزرع يترك إلى أن يستحصد ثم بعد ذلك يحصد، ولكن كثيرا ما يحصدون ثم بعد الحصد أيضا يفرقون، يعطون جارهم هذا كيسا وهذا نصف كيس، ويعطون هذا ويأكلون منه في أوقاته وقبل ذلك. ففي هذا أنهم إذا خرصوا أن يتركوا شيئا لأهل الدار أو لأهل الملك مقابل الصدقات، إن كان قليلا كستمائة أو نحوها تركوا الثلث، وإن كان كثيرا يعني النخل يمكن أن يقارب 2000 صاع أو نحوه يكفي أن يترك الربع، لعل هذا هو الفرق، لأنه قال فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ويمكن أن يفرق بين الناس فيقال إن صاحب هذا النخل رجل كريم يهب ويتصدق ويعطي فنترك له الثلث، وأن هذا رجل ليس مثله لأنه إنما يعطي ويهب شيئا قليلا فلا نترك إلا الربع. ذكر أن هذا الحديث ما رواه عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار عن سهل، خرجه الإمام أحمد وهو يتثبت في الأحاديث، وأبو داود وسكت عنه، والترمذي، والغالب أيضا أنه ينبه على الأحاديث التي يرويها، والنسائي وهو إمام في الجرح والتعديل، وأبو حاتم صاحب الصحيح صحيح ابن حبان، والحاكم صاحب المستدرك، وهؤلاء كلهم علماء من أهل الحديث، وصححه الحاكم قال صحيح الإسناد، ومع ذلك تعقبه البزار صاحب المسند الذي وجد بقيته أو وجدت الزوائد منه، ذكر أنه تفرد به سهل ما تفرد به عبد الرحمن، ما رواه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار أو بن نيار، يقول ابن حجر في التقريب أنه أنصاري مدني مقبول من الرابعة، هكذا عبد الرحمن بن مسعود أي من الطبقة الرابعة، وذكر أنه مقبول. وابن ودع البزار يقول إنه معروف، وتعقبهم ابن القطان مع أنه متأخر، وقال كونه معروفا لا يكفي، غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال، لا تعرف حالته ولا يعرف بغير هذا الحديث. ثم يقول وفيه نظر، أي في كلام ابن القطان نظر، قال الذهبي في الميزان وثقه ابن حبان على قاعدته. وبكل حال فإنه حديث مشهور، والأصل أيضا أنه يوافق القواعد الشرعية، وهي أن أهل الحبوب وأهل الثمار يخسرون خسارة كبيرة فيرفق بهم.
وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبيق، وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد روي مرسلا قال الدار قطني وهو الأولى بالصواب.
هكذا ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه الصحابي المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبايق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا. ذكر أنه رواه أبو داود وسكت عنه فيكون صالحا عنده، ورواه الطبراني وهذا لفظه وذكره بإسناده وسكت، ورواه الحاكم وذكر أنه صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وإن كان تصحيحه فيه تساهل، وذكر أنه روي مرسلا، وأن الدارقطني يقول الصواب الإرسال. وإذا كان مرسلا عن أبي أمامة يعني ما ذكر أباه، فالغالب أنه يروي عن أبيه كثيرا وقد يسقط ذكر أبيه لبعض المناسبات. ومع ذلك الدليل الآية المذكورة فإنها صريحة، أولها قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من طيبات المال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث يعني الرديئة منه تنفقون. ويعم ذلك الإنفاق الذي هو صدقة التطوع، وكذلك إخراج الواجب الذي هو زكاة الفرض، لا يجوز أن يخرج من الرديء المال سواء من التمر أو من غيره من أنواع المال التي فيها زكوات. يقول نهى عن لونين يعني عن إخراج لونين من التمر في الزكاة، فذكر اللون الأول وهو الجعرور، نوع من التمر يسمونه الدقل من رديء التمر، يحمل رطبا صغارا لا خير فيه ولا رغبة فيه. الدقل رديء التمر تمرات صغارا ولا يكون فيها رغبة لكثير من الناس، وإن كانت عند الحاجة تؤكل، فنهى عن إخراجها في الزكاة. وكذلك لون الحبايق، الحبايق بضم الحاء وفتح الباء، قيل إنه منسوب إلى رجل يقال له ابن حبايق، ويقال بنت حبايق، قد تسمى النخلة بنت حبايق. تمر أغبر يعني يكون فيه غبرة، صغير مع طول فيه تكون التمرة دقيقة وفيها طول، فيه يقال فيه حبايق ونبايق، ويقال فيه ذوات العتيق لأنواع من التمر. فالنبيق غير مدور، وذوات العتيق لها أعناق مع طول وغرة، وربما اجتمع ذلك كله في عرق واحد، يعرف ذلك أهل التمر. فلما أنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون دل على أن الذي يخرج الزكاة يخرجها من الوسط، فلا يخرج من جيد التمر ولا يخرج من رديئه بل من الوسط، كالزكاة في الماشية، الماشية التي هي الغنم ونحوها لا يخرج من رديئها هزيلها ونحوه ولا يخرج من جيدها ونفيسها، فلا يظلم صاحب الغنم ولا يظلم المساكين الذين لهم هذا الحق. وكذلك في زكاة الحبوب والثمار لا يخرج إلا من الوسط، والعادة أيضا أنه يخرج من كل نوع زكاته منه، هذا إذا تيسر ذلك، فيخرج زكاة السكر منه لنفاسته، وزكاة نبت السيف منه لنفاسته أيضا، وزكاة الصفر أو السلج منهما وما أشبه ذلك، كما أن الحبوب أيضا تخرج منها، فزكاة الشعير شعير وزكاة البر بر وما أشبه ذلك، ليكون ذلك من المواساة حتى لا يظلم صاحب المال ولا غيره.
وعن سليمان بن موسى نبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نخلا، قال أدي العشر، قلت يا رسول الله احميها لي فحماها، رواه أحمد وابن ماجة وهذا لفظه. وقال بيهقي هذا صح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح.
هكذا في أكثر النسخ إن لي نخلا، والصواب إن لي نحلا، يعني الذي يخرج منه العسل. يقول في هذا الحديث عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي أحد الصحابة قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، يعني إن عندي هذا النحل الذي يجنى منه العسل، فقال أدي العشر، يعني أخرج منه زكاة وزكاته هي العشر. فلما قال ذلك قال احمها لي فحماها، وكان هذا النحل في شجر كأنه شجر حوله أقرب منه، أغلب ما يكون النحل في شجر السدر وغيره من الأشجار التي يكون فيها أزهار، فحماها له، حما ذلك الشجر له حتى يجني من ثمره عسلا. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وهذا لفظه. قال الدارقطني هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه، يعني في العسل، ومع ذلك هو منقطع. البخاري أيضا غيره يقولون ليس في زكاة العسل شيء يصح. هكذا جاء هذا الحديث، ما وجد فيه إلا هذا الحديث مع كونه منقطعا. والبخاري يقول لا يصح في الباب شيء، يعني لا يبلغ درجة الصحة، ولكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن العسل فيه زكاة إذا بلغ النصاب، وقدر النصاب بأنه 160 رطلا عراقية، أي أكثر، أي نحو قربتين إلا ربع أو إلا ثلث، إذا كان عنده من العسل ما يملأ قربتين إلا ثلث فإن ذلك يكون نصابا، وإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة عليه. ثم جعلوا زكاته العشر، لأنه قال أد العشر، فيخرج منه العشر أي من كل من كل عشرة أرطال رطلا ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وذهب غيره إلى أنه لا زكاة فيه، وإنما إذا جناه وصفاه وباعه وصار تجارة أخرج زكاة ربع العشر، يعني أخرج زكاته وجعلها زكاة تجارة لا أنها زكاة عسل.
باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة. عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه، والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقال البياقي وتفرد به ثابت بن عجلان وهذا لا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين وروى له البخاري والله أعلم.
الحلي هو ما يلبس للزينة من الذهب أو من الفضة يتحلى به وتتجمل به المرأة، سواء في الأصابع كالخواتيم أو في الآذان كالأقراط أو في العنق كالقلائد أو في الذراع كالأسورة أو غير ذلك مما تتجمل به. يباح للمرأة أن تتجمل بهذا الحلي الذي تلبسه ولو كان كثيرا. ثم في زكاته خلاف قديم وخلاف جديد. فهذا الحديث عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة، إذا أطلق عطاء فإنه ابن أبي رباح وهو عالم مشهور، ذكرت أنها كانت تلبس أوضاحا، تطلق الأوضاح على الحلي من الفضة، وذلك من الوضح الذي هو البياض، وهذه الأوضاح يمكن أنها على هيئة دراهم، يعني الدرهم قد يخرق مع وسطه ثم بعد ذلك ينضم في سلك ثم تنتظم هذه الدراهم في ذلك السلك ويعلق في الرقبة، وكذلك قد يكون أيضا أسورة في الذراع فيلبس ويتجمل به. وفي الحديث أن يهوديا رض جارية على أوضاح لها، رض رأس جارية على أوضاح لها، أي من أجل أوضاح أي حلي عليها. ففي هذا الحديث أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، ها هنا قال إنه من ذهب وسميت أوضاحا تشريفا لها، لأن الوضح الذي هو البياض يدل على نفاسته ويدل على قوته أو كثرة قيمته وغلائه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ يعني هل يدخل في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. تفسير لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. فإن الآية قد كثر الكلام فيها، وأكثر الصحابة قالوا إن الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته، فإذا كان عنده من الذهب أو من الفضة مئات أو ألوف أو عشرات الألوف أو نحوها، ولكنه يؤدي زكاة هذا الذهب أو هذه الفضة، فإنه لا يسمى كنزا ولا يعذب به في الآخرة. وأما الذي يكوى بها فإنه الذي لا يؤدي زكاتها. لكن استدل بهذا على أن الأوضاح التي تلبس من ذهب أو نحوها فيها زكاة، لأنه قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. وحيث أن هذا الحديث فيه مقال، رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه، والحاكم وقال صحيحا على شرط البخاري والمخرج، لكن قال البيهقي تفرد به ثابت بن عجلان. يقول المؤلف: هذا لا يضر، فإن ثابت وثقه ابن معين وروى له البخاري. فيكون الحديث فيه ثابت، فيدل على أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز، فيدخل في ذلك ما يلبس، لأنها كانت تلبس هذا الحلي، تلبس هذا الحلي أو هذه الأوضاح التي من الذهب. عمل بذلك كثير من العلماء وقالوا إن الحلي الملبوس كغيره من المكنوز لا بد فيه من الزكاة. جاء في زكاة الحلي أيضا أحاديث، جاء فيها حديث عن عائشة أنها كانت تلبس فتقات لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ قال: لا. قال: هي حظك من النار. وجاء أيضا حديث عبد الله بن عمر في قصة المرأة التي دخلت وعلى ابنتها سواران من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة ذلك؟ قال: لا. قالت: لا. أتحبين أن يسورك الله تعالى بهما سوارين من نار؟ فألقتهما. فهذه الأحاديث استدل بها على أن الحلي يزكى ولو كان ملبوسا. وكثير من الصحابة ما كانوا يزكون، ما كانوا يزكون الملبوس من الحلي. وروي في ذلك حديث مرفوع عن جابر: ليس في الحلي زكاة، ولكن صحح أنه موقوف. وعائشة كانت تلي أموال أولاد أخيها، وله بنات تحليهن ولا تخرج زكاة حليهن. أخوها محمد لما مات كان له بنات وكان له حلي، فلم تكن تخرج الزكاة، فدل ذلك على عدم اعتبار ذلك الحديث الذي فيه أنها كانت أو أمرها أن تزكي تلك الفتخات. وقد كثر الكلام في زكاة الحلي، ولما كان كذلك ألف فيه بعض العلماء، فكتب فيه عبد الله الدكتور عبد الله الطيار، ولكنه ما جزم، لم يجزم بأنه فيه زكاة أو لا. وكتب فيه إبراهيم الصبيحي ورجح أنه لا زكاة فيه، وكذا الشيخ المنيع رجح أيضا أنه لا زكاة فيه، وذلك لأنه قول أكثر الفقهاء الذي في كتبهم نص على أنه لا زكاة فيه إلا إذا كان يؤجر أو كان للتجارة فإنه يزكى، ولكل اجتهاده. العمل على أنه يزكى من باب الاحتياط.
وعن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه أبو داود. وروى البياقي بإسناد أن أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
العروض السلع التي تعرض للبيع، التي تعرض تشترى في هذا اليوم وتباع غدا، يدخل في ذلك كل العروض، يعني ما يتجر فيه التجار، سواء كان كبيرا كالذي تجارته وعروضه سيارات أو ماكنات كبيرة أو مساكن، يعني شقق أو عمارات يشتري هذا ويبيع هذا. ويدخل في ذلك من عروضه في أطعمة أو عروضه في أكسية أو عروضه في أحذية أو عروضه في أواني أو عروضه في فرش أو في أقمشة أو نحو ذلك. وحتى الأشياء الدقيقة، لو كانت عروضه وسلعه يبيع الملائكة أو السكاكين الصغيرة أو الإبرة أو ما أشبه ذلك، كل هذه تسمى عروضا، وهي غالب أموال الناس. التجار غالب أموالهم أنهم يشترون سلعا ثم يبيعونها. ولما كان كذلك كانت ولا بد فيها من الزكاة. جاء فيها هذا الحديث عن سمرة: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج صدقة من الذي نعده للبايع، أي من كل شيء نعده للبيع. وسكت عنه أبو داود، وقد ذكر أنه إذا سكت عن الحديث يعتبر صالحا، ولو كان قد ضعفه بعض المتأخرين كالألباني، لكن لما كان قد سكت عنه اعتبر مقبولا. ولعله لا بد أن يكون له شواهد، وقد كانت العروض تؤدى زكاتها في العهد النبوي وما بعده إلى هذا العام. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، أي صدقة العروض، يعني على أهل الدكاكين وعلى التجار، يأتي كل واحد ويقول: أدي زكاة مالك. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن ثلاثة قد منعوا الزكاة. قال: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. تجارة هؤلاء كلها من العروض، يعني كانوا يشترون ويبيعون. لكن كان الذي عند خالد دروع وسيوف ورماح وسهام وخيل، كلها جعلها وقفا، فلأجل ذلك لم يجعل عليه صدقة، فدل على أن الذي عنده مثل هذه للبيع أن عليه صدقة. كذلك يقول في الحديث الذي بعده الذي رواه البيهقي عن أحمد عن حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد على شرط البخاري، فإن البخاري يروي عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه حفص، وحفص هاهن وحفص روى هذا الحديث عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر فيكون صحيحا، ولكن موقوف من كلام ابن عمر: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، كأنه يقول إذا كانت للكنية فلا زكاة فيها، أو للادخار ونحو ذلك. لو اشترى إنسان 20 ثوبا أو أكثر من ذلك، واشترى 100 قدح أو 1000 كأس لأجل الحاجة للاستعمال، أو 20 إبريقا 20 أو 30 قدرا ليس بحاجة إليها ولكن يريدها للدخار ويريدها عند الحاجة وأشباه ذلك، فإننا لا نلزمه بإخراج زكاتها إلا إذا عزم على بيعها، إذا عزم على أن يجعلها للتجارة فهنالك يبدأ الحول ويخرج زكاتها، والله أعلم. نقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء.
التيمم في اللغة القصد إلى الشيء، يقول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأرضها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، ويقول آخر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. فيطلقون التيمم على القصد. والتيمم في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء هو قصد أرض طيبة أو تراب طيب، وضربه للتمس والتمسح به لرفع الحدث، سمي بذلك لأن الله تعالى أمر بالتيمم في قوله: فتيمموا صعيدا طيبا، والمراد اقصدوا وتوجهوا إلى صعيد طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا التيمم يقوم مقام الماء، اقصدوه يعني وتيمموا منه بدل طهارة الماء عند عدم الماء، يقوم مقامها ويرفع الحدث وإن كان رفعا مؤقتا.
صلى الله عليه. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
أولا لا بد أن يدخل الوقت، فلا يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وذلك لأنه طهارة ضرورية. فإذا دخل الوقت كوقت الظهر بالزوال فإنه يتيمم، وكذلك وقت المغرب بالغروب أو وقت الفجر بطلوع الفجر أو وقت العشاء بغيوم الشفق، هذا شرط. ويأتينا أن التيمم يبطل إذا خرج الوقت، إذا تيمم للظهر وخرج وقتها ولو كان على طهارة بطل تيممه، ولزمه أن يتيمم للعصر، وهكذا يتيمم لكل صلاة. ثانيا إذا عدم الماء لا بد أن يعدم، فإذا كان الماء موجودا فلا يصح أن يتيمم، وذلك لأن الله تعالى أمر بالغسل، فاغسلوا وجوهكم، ثم ذكر التيمم وقال ولم تجدوا ماء، فإذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء. ثالثا إذا وجد الماء ولكن بثمن رفيع، إذا زاد على قيمته المعتادة، أما إذا كان بثمن معتاد